بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس 58 في ليلة الخميس 18 من جمادى الأولى عام 1440، قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فيأمر سبحانه وتعالى عباده بأن يتزودوا في هذه الدنيا، وخير الزاد في هذه الدنيا تقوى الله عز وجل، الالتزام بما أمر الله عز وجل واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. ولا شك أن كل أحد يحتاج إلى هذا الزاد، كما يحتاج المسافر إلى زاد السفر. فالعبد في هذه الدنيا مسافر إلى الله عز وجل، إلى الدار الآخرة، فيحتاج إلى الزاد، وخير الزاد التقوى، تقوى الله عز وجل، الأعمال الصالحة بأنواعها، واجتناب الأعمال السيئة والمحرمات بأنواعها. هذا فيه رفع لدرجة العبد، فكل أحد سيذهب من هذه الدنيا، سيفارق هذه الدنيا، سيفارق أهله وبيته ومتاع الدنيا، وسينفرد لوحده في قبره. فعليه أن يتزود، فإن خير الزاد التقوى. فإذا قام الناس يوم القيامة أيضا كل أحد مع عمله، مع زاده الذي أتى به. فعلينا أن نستعد ونتزود في هذه الدنيا، نتزود من العمل الصالح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، نصحح إيماننا واعتقادنا، نقوي إيماننا بالله عز وجل، ونبتعد عن كل ما يبطل هذا الإيمان أو ينفي كمال هذا الإيمان بالله عز وجل، ونقبل على الله عز وجل بإخلاص نية وبعمل صالح موافق للسنة، حتى يكون خير الزاد التقوى. ومن الزاد أيضا التخلق بأخلاق الإسلام، حسن الخلق مع الناس، والكرم والصبر والحلم، وغيرها من الأخلاق الحسنة التي حث عليها الإسلام، والابتعاد عن أيضا الأخلاق السيئة التي حرمها ديننا من الغيبة والنميمة والسب والشتم وغيرها. فكما أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان ويقوى بالعمل الصالح، بالأخلاق الحسنة، بالآداب الحسنة، آداب الإسلام، كذلك أيضا يضعف الإيمان، ينقص الإيمان بالأعمال السيئة، بالأخلاق السيئة. فعلينا أن نتزود، فإن خير الزاد التقوى. ومن التزود أيضا حضور مجالس العلم، وقراءة كتاب الله عز وجل، وتدبره والعمل به، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديثه أيضا قراءتها وتدبرها والعمل بها. لذلك ندرس في هذا اليوم هذا الكتاب الأدب المفرد الذي جمع البخاري رحمه الله فيه أخلاق وآداب الإسلام التي حث عليها، كما أيضا جمع ما حذر عنه الإسلام من الأخلاق السيئة. ورد سؤال من الدرس الماضي يقول: هل إذا صدر فعل من شخص وذكرت هذا الفعل للناس، يقول تكلمت عن الفعل دون ذكر الشخص، هل يعتبر من الغيبة المحرمة؟ لا يعتبر، أصلا ذكر الأفعال أو الأخلاق السيئة للتحذير منها هذا أمر مطلوب، هذا هو نهي عن المنكر، فذكر الغيبة والكلام عنها وتحذير الناس منها وأنواع الغيبة ولو صدرت من أشخاص، عدم ذكر الشخص ليس من الغيبة، إنما تذكر الأفعال المخالفة للشرع وتعلمها للناس وتحذر الناس من هذه المحرمات حتى لا يقعوا فيها هذا أمر مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف لنا الغيبة، قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك المسلم بما يكره، فذكر الشخص هو الغيبة، فلان فعل كذا كذا، قال كذا، فإذا كان صحيح قال فهذه غيبة، وإذا كان هو لم يقل أنت تكذب عليه فهذا بهتان أشد من الغيبة، أما ذكر الأفعال فليس من الغيبة. هل يجوز كره الفعل وليس الشخص؟ لا شك أن كل معصية يجب على المسلم أن يكرهها، نكره الشرك بالله عز وجل، نكره الرياء، نكره الزنا، نكره الخمر، شرب الخمر، نكره أكل الربا، هذه محرمات يجب علينا أن نكرهها، لا نحب هذه الأشياء التي حرم الله عز وجل، نحب الصلاة والصيام والصدقة وطلب العلم لأنها أفعال محمودة مطلوبة في شرعنا يرحمك الله. أما بغض الأشخاص فإذا كان الشخص اشتهر بفسقه وفجوره وبدعته فهذا الشخص يكره في الله عز وجل وتثاب على هذا الكره أو هذا البغض، لكن ليس معناه تكرهه في الله أنك تؤذي أو تظلمه أو تعتدي عليه، لا لا يجوز الكره في القلب، لأنه فاسق فاجر يؤذي الناس بأفعاله أو بعقيدته الفاسدة، فيجب عليك أن تكرهها في قلبك، لكن لا يظهر هذا الكره بأفعال تؤدي إلى مفاسد أو أذية الناس، لا هذا لا يجوز في شرعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب في الله وكره في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان، فلا بد من الحب في الله والبغض في الله، هذا يسمى الولاء والبراء، وهذا عده بعض أهل العلم الركن السابع من أركان الإيمان، أركان الإيمان ستة فذكرها السابع الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله له علاقة بالإيمان، من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فالذي لا يحب في الله ولا يبغض في الله إيمانه ناقص، فيجوز كره بعض الأشخاص إذا نصح وظهر فجوره وأذيته للناس وليس من الغيبة المحرمة بل من التحذير منه، تحذير من أفعاله حتى الناس لا يتأذوا منه، لو تعرف مثلا هناك مقاول يبني البيوت ويغش دائما وتكرر منه ونصحته أكثر من مرة، مقاول بناء ونصحته وما فاته وكررها مع أكثر من شخص فهذا يجب تحذير منه، الناس الذين لا تأخذون هذا المقاول لأن هذا المقاول لا يلتزم بالشروط لا يلتزم بالعقد يغش في بنائه لتحذير الناس منه، هذه ليست من الغيبة، لذلك العلماء استثنوا من الغيبة فقالوا بيت شعر قالوا: الذم ليس بغيبة في ستة، متظلما ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفتي ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، هذا ستة لو تكلمت عنهم في الله عز وجل تثاب على الكلام هو غيبة لكنها مستثناة في شرعنا، متظلم شخص ظلمك فتذهب تتكلم عنه أمام القاضي أمام ولي الأمر، فلان فعل بي كذا وكذا وكذا، هذه غيبة لكنها مباحة لأنه تظلم. المعرف يعرف عن نفسه أو عن غيره، فلان بن فلان ما يعرف إلا بهذا الشيء الذي فيه أعمى أو أعرج أو أعمش، ما يعرف إلا بهذا، فهذا ليس من الغيبة لأنك تريد تعرف والمحذر أيضا، هذا من باب التحذير. فالجواب هنا من باب التحذير من هذا الشخص حتى لا يؤذي الناس بفجوره. ويأتي الكلام عن الغيبة في الأخلاق السيئة التي حرمها الإسلام في هذا الكتاب الأدب المفرد. نتابع معكم إن شاء الله من باب إن السلام يجزئ من الصرم في هذا الكتاب. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب إن السلام يجزئ من الصرم. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني محمد بن هلال بن أبي هلال المولى بن كعب المذحجي عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت به 3 أيام فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة.
أحسنت. باب إن السلام يجزئ من الصرم. الصرم عرفناه مرة سابقا، ليس الصرم هذا صرم النخل نخل الصغار، لا، الصرم هنا المقصود به الهجر، الهجر والقطيعة من المصارمة، المصارمة يعني المقاطعة، الهجر تهجر أخاك المسلم لا تكلمه ولا تسلم عليه بسبب من أسباب الدنيا أكثر من 3 أيام لا يجوز. ولذلك جاء هذا الحديث وهو حديث حسن، حديث حسن لغيره. قال: باب إن السلام يجزئ، إن السلام على المسلم يبرئ المسلم من القطيعة والهجر المحرم. مجرد السلام فقط إذا بينك وبين أي شخص شيء، فمجرد أنك تقول له السلام عليكم خلاص أنت لا تعتبر هاجر له ولا مقاطع له. أما إذا وجدته وما تسلم عليه ونويت في نفسك أنك لا تتكلم معه نهائيا لأجل سبب من أسباب الدنيا، هذا لا يجوز، محرم في الشرع، بل هو من كبائر الذنوب كما مر معنا في الدرس السابق. ومجرد السلام فقط هذا يبرئك من الهجر والقطيعة، هذا معنى أن السلام يجزئ من الصرم. السلام على المسلم اللي بينك وبينه شيء يبرئك من المقاطعة، من إثم الهجر المحرم شرعا. حديث حسن لغيره هذا الحديث، وهو في صحيح الترغيب والترهيب. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني محمد بن هلال بن أبي هلال مولى بن كعب المذحجي، المذحجي عن أبيه، عن أبي هلال بن أبي هلال أنه سمع أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت به 3 أيام فليلقه فليسلم عليه، فليلقه فليسلم عليه. ومر الحديث السابق: خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإن رد عليه السلام، الآن لقي أخاه وسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، قال له عليكم السلام ورحمة الله فاشتركا في أجر السلام أو أجر ترك المقاطعة والهجرة. مجرد ترك الفعل المحرم لوجه الله هو عمل من الأعمال الصالحة، فما دام سلم عليه بنية أن يترك هذا الهجر المحرم شرعا فهو يثاب على تركه، يثاب على تركه هذه المقاطعة أو هذا الهجر المحرم.
وكم من الناس بنيته يجد الثواب والأجر العظيم والأجر العظيم. فإذا سمعت عن محرم المحرمات الشرعية وحمدت الله عز وجل أنك لم تفعل هذا المحرم، تركت فعل هذا المحرم لوجه الله عز وجل، فأنت تثاب على نيتك، على نيتك ترك هذا المحرم. سمعت مثلا عن خمر فنويت في نفسك تحمد الله أنك ما ارتكبت هذه الكبيرة، أنك تركت هذه الكبيرة لأن الله حرمها، فهذه بالنية تثاب عليها، عمل صالح يكتب لك. كذلك أيضا هنا أنما قال عليك السلام رد على أخيه، فهذا أيضا اشترك في الأجر، أجر ترك الهجرة، ترك المقاطعة. وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة، الذي بدأ بالسلام الآن لا يعتبر هاجر، الثاني إلا ما رد عليه السلام يعتبر هاجر في الشرع، مقاطع، عليه إثم الذي يهجر أخاه المسلم، عليه إثم الكبيرة من كبائر الذنوب لأنه ما رد عليه. فهذا الحديث يدل أن السلام سبب للمحبة، ولا شك أن إفشاء السلام وردت فيها حديث كثيرة، وتأتي أحكام السلام وما يتعلق بها ومتى نرد وكيف نسلم وكيف نرد، تأتي في هذا الكتاب العظيم، كتاب جمع فيه البخاري أحاديث الأخلاق والآداب. المقاطعة أيضا سبب للشحناء والبغضاء، بما أن السلام سبب للمحبة، إذا سلم عليك ورديت عليه السلام تقوى المحبة بين الناس. أما المقاطعة عدم السلام، عدم الرد على سلام الناس، هذا يؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين الناس. نعم.
باب التفرقة بين الأحداث. قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل بن مبشر عن سهل بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه يقول لبنيه إذا أصبحتم فتبددوا ولا تجتمعوا في دار واحدة، فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر.
نعم، هذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن سنده ضعيف، لا يصح، لا يصح. لكن هذه الوصية وصية فيها حكمة من بدائع الحكم، هذه الوصية لو قالها أي إنسان فتعتبر من بدائع الحكم، فيها تحذير من أسباب العداوة والبغضاء في المجتمع المسلم، فهي كوصية أو كنصيحة جيدة ما فيها أي شيء، لكنها لا تصح عن عمر بن الخطاب، سند ضعيف، سند ضعيف. وأتى بها البخاري بين هذه الأبواب لأنها لها علاقة، لها علاقة، لأن هذا الفعل وجود الأحداث الصغار الشباب الذين يسمون مراهقين تحدث بينهم مشاكل اختلافات أحيانا أذى، ما عندهم الصبر، ما عندهم الحكمة، ما يراعون عواقب الأمور، فتحدث بينهم مشاحنات وعداوات إذا كثرت لقاءاتهم واجتماعاتهم. وهذا ظاهر، من خبر ذلك بين الناس يجد دائما يجلسون ويجتمعون بغير فائدة، ما في أحد منهم كبير ينصحهم، إذا حصلت مشكلة بينهم قد يرفعون الأدوات الحادة ويؤذون بعضهم بعض، لأنهم صغار السن، أحداث ما يتحمل بعضهم بعضا، فيقع بينهم التعارك والشحناء والاعتداء فيما بينهم، وقد يتدخل الآباء والأمهات، تحدث مشاكل كثيرة في المجتمع تؤدي إلى العداوة والبغضاء. فمن الأفضل، بل هذه النصيحة تنصح بأن يفرق بين هؤلاء، لا يجتمعون في مكان واحد دائما بغير فائدة، كثرة اجتماعاتهم تؤدي إلى هذه المشاكل والمعارك بينهم، لأنهم لا يقدرون الأمور مثل الكبار. فهي نصيحة جيدة لكنها لا تصح عن عمر بن الخطاب، سند ضعيف،
قال باب التفرقة بين الأحداث، يعني إذا كان الأحداث يجتمعون دائما بغير فائدة، ما فيه أي فائدة، مجرد لعب ومجرد لهو، ويضيعون الصلوات ويشتمون ويتعلمون في العادات السيئة فيما بينهم ويدخنون، قد يلجؤون إلى المخدرات وإلى غيرها من المفاسد التي يكون فيها إفساد وفيها أيضا عدم استقرار المجتمع الذين يقيمون فيه، ولأنهم لا يتحمل بعضهم بعضا. قال البخاري حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغرى قال حدثنا الفضل بن مبشر، هذا الفضل بن مبشر هو ضعيف، فيه لين في الرواية، يزيد وينقص في الروايات، الفضل بن مبشر سند ضعيف بسبب هذا. عن سالم بن عبد الله عن أبي كان عمر يقول لبنيه، هي الوصية جيدة إذا أصبحتم فتبددوا، يوصي الأحداث الصغار شباب الصغار لا تجتمعون، قال لا تجتمعوا في دار واحدة دائما من غير فائدة من غير مصلحة شرعية، ما يكون بينهم أو معهم أحد الكبار حتى يوجههم ينصحهم يحل الإشكال أو المشاكل التي بينهم. قال فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر، وهذا يحصل، لا نقول مع الجميع لكن غالبا تحصل هذه المشاكل بين الأحداث إذا تكررت لقاءاتهم ومن غير فائدة من غير مصلحة من غير توجيه من الكبار، تحصل مقاطعات عداوات بينهم ومشاكل واعتداءات، أو يتعلمون عادات سيئة، فهذا من باب تربية ومن باب حفظ المجتمع من الشحناء والعداوة والشرور بأنواعها، فهي حكمة فقط، نصيحة فيها حكمة لكن لا تصح عن عمر. نعم.
باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا بكر عن ابن عجلان أن وهب بن كيسان أخبره، وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى راعيا وغنما في مكان قشح، ورأى مكانا أمثل منه، فقال له ويحك يا راعي حولها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل راع مسؤول عن رعيته.
نعم. باب من أشار على أخيه، أشار يعني بدأ بالمشورة، الشخص ما طلب منه المشورة لكن هو يشير إليه يعطيه المشورة بدون طلب منه، وإن لم يستشره أخوه المسلم، رأى أخاه المسلم على وضع أو في مكان أو قال كلمة أو كذا، هو سمعها فقط فيشير عليه، لو كان فعلت كذا كان أحسن، لو رحت للمكان الثاني كذا، لو اشتريت مثلا البضاعة هذه أحسن من هذه، يشير عليه، هذه من أخلاق الإسلام من باب الأمر بالمعروف، فجائزة في الشرع جائزة. وهذه القصة التي ذكرت هنا عن عبد الله بن عمر هي القصة سندها ضعيف أو حسن، على الأغلب يكون السند حسن، لكن آخر كلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح معروف، كل راع مسؤول عن رعيته، حديث جاء في الصحيحين وفي غيرهما، فهي كقصة سندها حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أما المرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث متفق عليه وقد مر معنا سابقا كثيرا. فباب من أشار على أخيه وإن لم يستشر، يعني بدأ بالمشورة، يشرع للمسلم من باب النصيحة لأخيه المسلم يشير عليه ولو كان بدون طلب، ينصحه يبين له الأفضل والأحسن. والحديث إسناده حسن، وأيضا رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني. قال البخاري حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان، محمد بن عجلان صدوق أن وهب بن كيسان أخبره، وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر رأى راعيا وغنما في مكان قشح، قشح يعني يابس ما في أعشاب، سيح مثلا ما فيه أي أعشاب ولا شيء، فهالراعي أتى بالغنم في هذا المكان، لا غنم ما تأكل شيء ما ترعى شيء، لأن المكان قشح، قشح يعني يابس ما فيه أعشاب ولا فيه أي شيء يؤكل، ورأى مكانا أمثل منه، عبد الله بن عمر رأى مكان، شاف ثاني مكان ثاني فيه مكان فيه عشب وفيه مرعى، فقال له ويحك يا راعي، حولها، حول من هذا المكان القشح مكان يابس، حولها للمكان الثاني اللي فيه العشب وفيه المرعى الأغنام تأكل منه. هذا شوف، هذا إشارة على أخيه، إشارة على أخيه. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل راع مسؤول عن رعيته، أنت يا راعي مسؤول عن هؤلاء الأغنام، فحولهم لمكان، خذ الأغنام إلى مكان فيه عشاب حتى تأكل الأغنام وترعى، لا تجعلها في هذا المكان القشح الذي هو يابس ما فيه أي شيء، فقشح معناها يابس، مكان يابس. هذا الحديث الأثر، واستدل بالحديث عبد الله بن عمر يبين فيه أن الراعي أنت مسؤول عن الأغنام هذه، لازم تحافظ عليها، لابد أيضا تؤدي الأمانة كاملة في هذه المسؤولية، أنت راعي لهذه الأغنام، فخذها في المكان الأنسب والأصلح والأمثل، لأنك مسؤول أمام الله عز وجل، ومسؤول أمام سيدك أو كفيلك، أمام مسؤول عن هذه الرعية، عن هذه الأغنام. فالحديث فيه إشارة على الناس بما يراه خيرا لهم، وفيه أيضا أمر المعروف نهي عن المنكر، وفيه تعليم الجاهل، هذا الراعي جاهل، فعبد الله بن عمر عالم، علمه شيء يجهله، ما يعرف ذاك المكان هو الثاني اللي فيه العشب وكذا ما يعرفه، فعلمه هي اذهب إلى هناك، ذاك المكان أفضل وأحسن. فهذه شوف أخلاق الإسلام، النصيحة وحب المسلم لأخيه المسلم ما يحبه هو، فهذه مطلوبة في المجتمعات حتى تسود الأخوة والمحبة بين الناس، وتبتعد عنهم الشحناء والعداوة والبغضاء. نعم.
باب من كره أمثال السوء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه.
نعم، هذا هو ديننا، يحفظ كرامة المسلم وينهى عن كل ما يؤثر على شيء شخصية المسلم، مسلم تعبد الله عز وجل لابد يكون شخصية مستقلة، لا تتشبه بغيرك، لا تتشبه بالحيوانات في صفاتها، لا ابتعد، ليس لنا مثل السوء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا أن نتصف بالصفات الذميمة، صفات الحيوانات الخسيسة كالكلب والخنزير وغيرها، لا، نحن مسلمون لنا شخصيتنا، نعبد الله عز وجل، لا نتشبه بالحيوانات، ليس لنا مثل السوء، لا نتصف بالصفات الذميمة. وقال العائد في هيبته، طبعا حديث متفق عليه بين رواه الستة، حديث رواه الستة بخاري ومسلم والأربعة من أصح الأحاديث. باب من كره أمثال السوء، يعني كره الاتصاف بالصفات الذميمة، ويأتي بالدليل، ليس لنا نحن المسلمون ليس لنا مثل السوء، لا نتصف بالصفات الذميمة، ومنها صفات الحيوانات أو صفات الكلاب، فجاء النهي في أكثر من حديث في النهي عن التشبه في الحيوانات في صفاتها، ومنها هذا الحديث العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه، الراجع في هبته، تعطيت هدية عطية لإنسان، فلا يجوز لك الآن ترجع، حرام. تقول لا رجع لي إياها، ما عندك أي سبب شرعي. إذا عندك سبب شرعي يجوز، لكن إذا ما عندك أي سبب شرعي لا، ما يجوز الرجوع. فمن رجع في هديته أو في عطيته لغير عذر شرعي فهو يتشبه بالكلب، يتشبه بالكلب يرجع في قيئه. وبعض الحيوانات تفعل هذا الفعل، يقي يرجع يعني يقذف ما في بطنه ثم يرجع يأكله مرة ثانية. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم من يرجع في هديته، شبهه بالكلب عندما يرجع ويأكل قيئه الذي تقيأه. وهذا الذي الآن بعد أن رجعت الهدية شبهها بالقيء صلى الله عليه وسلم. شوف التشبيه، فحتى ينفر الناس من هذا الخلق، أعطيت هدية خلاص ما ترجع فيها، ما يجوز لك ترجع، حرام ترجع. فإذا رجعت أنت تشبهت بالكلب، العائد في هبتي كالكلب، كاف كاف التشبيه، كالكلب تصفت بصفة الكلب الذي يقيء ويرجع في قيئه، يخرج ما في من جوفه ما فيه ثم يرجع يأكله مرة أخرى. وهذا الحديث فيه الزجر عن الرجوع في الهدية والعطية إلا إذا وجد سبب شرعي، إلا إذا وجد سبب شرعي، لأن جاءت بعض الأدلة دلت على جواز الرجوع في الهدية. وتأتي أبواب الهدية، هذا كتاب عظيم فيه ما يتعلق بأبواب الهدية، يمكن أكثر من درسين كلها ما يتعلق بالهدية والفرق بين الهدية والرشوة وغيرها في هذا الكتاب، يأتي هناك أحكام الهدية إن شاء الله. لكن يستثنى من العطية والرجوع فيها الوالدان، الأم والأب، أي وقت الأم أو الأب أعطى ولدهم أو بنتهم أي شيء يجوز في أي وقت يرجعون ولا عليهم أي حرج. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الولد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. هذا حديث صحيح، إلا الوالد فيما يعطي ولده يجوز أن يرجع. وحديث رواه أبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود، ويأتي إن شاء الله فيما يتعلق بأبواب الهدية. شاهد هنا أن من الصفات الذميمة من الأخلاق السيئة التشبه بالحيوانات والتشبه بالكلب في هذه المسألة، ودليل على أنه لا يجوز الرجوع في الهدية أو في العطية، عطية أي إنسان أي شيء فما يجوز لك ترجع، خلاص ما دام خرجت منك واستلمها قبض الهدية هذه وما يجوز لك ترجع. لكن أنت الآن في بيتك نويت أن هذه هدية لفلان، بعده ما عرفها ولا استلمها، هنا يجوز لك أن ترجع، خلاص تراجعت، تريد تصدق على فلان مثلا ب10 درهم، وضعت ال10 درهم خلاص، بعدين تراجعت هو ما يعلم ما استلمها، هذا يجوز. لكن بعد استلامها وقبضها لا يجوز، بعد استلامها وقبضها لا يجوز. إذن من الأخلاق والصفات السيئة الرجوع في الهدية. نعم.
باب ما ذكر في المكر والخديعة. قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأصباط الحارثي واسمه بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم.
باب ما ذكر في المكر والخديعة، أيضا من الأخلاق التي نهى عنها الإسلام، وهي من صفات الفساق اللئام كما يأتي في الحديث. المكر، الخديعة، خديعة الناس يثقون فيك وتخدعهم، تظهر أمامهم أنك أمين وكذا وأنت مخادع، هذه صفات سيئة ما يتصف بها المؤمن ليخاف الله عز وجل. لا، ما في ظاهرة ما في باطنة، هو على ظاهرة، مثل ما يقولون إلا في قلبه على لسانه، ما يخفي شيء تجاه أخوان المسلمين ويمكر بهم ويخدعهم، لا هذا ما يجوز. باب ما ذكر في المكر والخديعة، شو أخلاق سيئة ينهى عنها الإسلام. ما الخديعة محرمة، لا تجوز إلا في حالة واحدة فقط استثناها الشرع، في الحرب، في الحرب مع العدو، الحرب خدعة، فيجوز لك أن تخدع العدو، تبين له أنك ما لن تغزو لن تذهب لكن تفعل، ففي الحرب استثنيت فقط في الشرع، أما بين الناس في معاملاتهم لا ما يجوز. فالمكر والخديعة من الصفات الذميمة، بل هي من صفات اللئام الفساق، ليست من صفات المؤمن. حديث حسن لغيره، رواه البخاري هنا، وأيضا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم، رواه هذا الحديث. قال البخاري حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأصباط الحارثي، واسمه بشر بن رافع. بشر بن رافع هو ضعيف، ضعيف بشر بن رافع، لكن توبع له في متابعة، تابعه الثقات في روايته، فصار الحديث حسن لغيره، لكن الإسناد هذا ضعيف بسبب هذا بشر بن رافع أبو الأصباط الحارثي، هو ضعيف لكنه توبع، توبع في الرواية، أسنده أحد الثقات وقوى روايته، فصار الحديث حسن لغيره. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. خب أو خب، فالمؤمن غر كريم يعني باطنة يوافق ظاهرة، لا يفطن للشر ولا يبحث عن الشر والأخلاق السيئة وأذية الناس، هذا كرم من حسن خلق، غر كريم، هذا كرم منه أنه لا ينتبه للشر ولا يبحث عن الشر ويتغاضى عن كثير من الشرور والأذية من الناس، يتغاضى عن كثير من الأمور وهو يعلم، لكن لحسن خلقه يتغاضى، هو يعلم وغير جاهل، مؤمن يعرف الصح والغلط، يعرف هذا الخلق السيء، لكن من حسن خلقه ومن كرمه على الناس أنه لا يرد، يتغاضى. مر على إنسان وقال السلام عليكم ورحمة الله، الثاني ما رد عليه، تغاضى مش روح، نساها نساها، ما جالس يشغل باله، وتعال ليش ما رديت علي، رد السلام، أنت ريال ما عندك أخلاق، لا لا لا، يتغاضى. أمثلة، هذه أمثلة في الواقع، وهكذا إنسان رفع صوته عليها أساء إليه تغاضى مش روح. هذا المؤمن كريم، كريم لأن فيه كرم، من كرمه أن وحسن خلقه أن يتغاضى عن الأخطاء. شوف هذا ديننا يعلمنا كيف نتعامل مع الناس، طبعا أخلاق ليست هينة، ما أنتم تنظرون لي وتظنون أن أنا مثلكم، نسأل الله يعني يعيننا على أنفسنا، كل واحد يريد أن ينتقم لنفسه ويريد لماذا يفعل كذا لماذا، لا، ندرب أنفسنا نتحمل أخلاق الإسلام ونقتدي به، وأنت عفوت عنها لك الأجر، أنت دليل على أن عندك الإيمان الكامل. فالمؤمن غر كريم، عرفنا المعنى هذه، كل الشراح قالوا غر كريم يعني باطنه يوافق ظاهره، لسان بقلبه على لسانه، لا يفطن للشر ويعرف الكيد والخديعة ولا يبحث عن الخديعة والانتقام والعداوات والخصومات، لا لا لا، ما ينتبه لها، يتغاضى، هذا كرم منه، ومن آذاه من الناس تغاضى عنه من حسن خلقه، يتغاضى عن كثير من الأمور وهو يعلم غير جاهل، يعلم أن هذا خطأ، هذا إساءة إليه، هذا سوء خلق، لكن يتغاضى، طبعا خلق عظيم، هذا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام، الذي يقرأ في سيارهم يعرف هذا، فهذه أخلاق الإسلام. إذن المؤمن غر كريم. الثاني الفاجر، الفاجر يعني الفاسق، ضعيف الإيمان، خب لئيم، عكس الأولى، خب لئيم يعني مخادع، يمكر بالناس، باطنه خلاف ظاهره، يظهر أمام الناس أن أخلاقه طيبة لكن بالداخل يكن لهم العداوة والبغضاء والخديعة، يسعى بين الناس بالفساد والإفساد، بخيل، مهان، سيء الخلق، هذا كلها تدخل فيه خب هذه. ولئيم، لئيم يعني فيه مجموعة من الأخلاق السيئة، يكذب ويغتاب وعنده نميمة وعنده حسد وعنده بغضاء وعنده، هذا يسمى لئيم، اجتمعت فيه خصال سيئة كثيرة، أخلاق سيئة كثيرة فيه،
فهذا يطلق عليه لئيم في لغة العرب وفي الشرع أيضا. هذا معنى هذا الحديث. فقر كريم يعني لا يخادع، لا يمكر بالناس، لا يؤذي الناس، يتغاضى عن شرور الناس، هذه أخلاق. أما الثاني لا، لا يتغاضى، يحسب كل شيء حسابه، بل يسيء الظن بالناس، بل أي سبب من أسباب العداوة والبغضاء يذهب إليه، يأخذ كل أسباب العداوة والبغضاء، ما في علاقة طيبة مع الناس، سيء الخلق مع الجميع، بخيل، ينتقم، لا يعفو، هذا هو الفاجر، خب لئيم. حديث عظيم. نعم تفضل.
باب السباب. قال حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسب أحدهما والآخر ساكت، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، ثم رد الآخر، فنهض النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: نهضت؟ قال: نهضت الملائكة فنهضت معهم. إن هذا ما كان ساكتا ردت الملائكة على الذي سبه، فلما رد نهضت الملائكة.
باب السباب. السباب يعني ما جاء فيه من الوعيد أو من الأحاديث تبين حكم السباب. السباب يعني السب والشتم، عيب الناس، إظهار عيوب الناس، هذا من الأخلاق السيئة، اللي قال الأسباب يسب الناس، يشتم الناس، يذكر عيوب الناس، فهذا سباب، هذا الشخص سباب. ذاك العرب سابقا في الجاهلية كان عندهم هذه العادة السيئة، فجاء الإسلام وقاوم وألغى هذه العادات السيئة، لكن في ناس بقيت عندهم، حتى كان أهل الجاهلية من كثر ما يسبون: أنت كذا، أنت كذا، فسميت هذه سبابة، سموها سبابة يعني لهذا السبب. لكن الإسلام قاوم هذه العادات السيئة التي كانت في الجاهلية، لكن من الناس بقيت عندها بعض الجاهلية، فيهم شيء من الجاهلية، منها السب والشتم، عيب الناس، هذه أخلاق سيئة. لكن هذا الأثر أو هذا الحديث سنده ضعيف، هو ضعيف، سنده ضعيف، لكن جاءت حديث كثيرة في مسألة السب والشتم، مرة معنا بعضها، وسيأتي أيضا في قريبا حديث كثيرة تنهى عن السب، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، ضعيف بسبب أحد الرواح. قال البخاري: حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى عن عبد الله بن كيسان، هذا هو الضعيف، قالوا أهل العلم ضعيف، ضعيف الرواية، ضعيف الرواية، فلا تقبل روايته، ولا يوجد له لهذا الحديث شاهد أو متابع، فهو حديث ضعيف بسبب هذا الراوي عبد الله بن كيسان، يروي عن عكرمة عن ابن عباس: استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسب أحدهما والآخر ساكت، هذا يشتم والثاني جالس ما يرد، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، ثم رد الآخر، الآن الثاني رد، أول كان صبر وتحمل لكن الآن رد عليه، فنهض النبي صلى الله عليه وسلم، قام من المجلس، فقيل: نهضت؟ قال: نهضت الملائكة فنهضت معهم. إن هذا ما كان ساكتا، إن هذا ما كان ساكتا، ما دام ساكت ما يرد عليه، الملائكة ردت الملائكة على الذي سبه، فلما رد نهضت الملائكة، خلاص الآن صار في شحناء
في سباب مشاتمة بين شخصين حضر الشيطان قال الملائكة تخرج، لكن الحديث لا يصح. لكن مسألة وجود الملائكة في أماكن المعاصي هي ثابتة في أكثر من حديث، عدم وجودها في أماكن المعاصي. ما الملائكة تخرج من البيوت التي فيها معاصي، لا تدخل الملائكة بيوتا فيها بعض المعاصي، فيها تماثيل، فيها كلاب، فيها غيرها من المعاصي. الملائكة تحضر الأماكن الطيبة، المساجد ومجالس العلم ومجالس الذكر، في أي مكان تحضرها الملائكة. فهذا المجلس حضر فيه معصية، سباب وشتام، لكنه لا يصح الحديث، لا يصح هذا الحديث. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رديح بن عطية قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال إن رجلا نال منك عند عبد الملك، فقالت إن نؤبا بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا.
الله أكبر. شوف أخلاق الإسلام عند هذه المرأة أم الدرداء. أبو الدرداء له زوجتان، أم الدرداء الكبرى وأم الدرداء الصغرى، فهذه الزوجة الصغرى تابعية، أما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية، صحابية. هذه الصغرى زوجته الثانية الصغرى التابعية، هذه هي المقصود هنا، وعالمة من العالمات، عالمة من العالمات، من الفقيهات، من فقهاء التابعين، أم الدرداء هذه. فهذا الأثر عنها، عن أم الدرداء، أن رجلا أتاها. طبعا قال البخاري حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رديح بن عطية. رديح صدوق، صدوق يعني حديثه حسن، يعني خفيف الضبط في الرواية، رديح بن عطية، لذلك قال الإسناد حسن. قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال إن رجلا نال منك، يا واحد ويخبرها أن فلان تكلم عليك، نال منك يعني اغتابك عند عبد الملك، عبد الملك بن مروان الخليفة في ذاك الوقت. فقالت أم الدرداء الفقيهة العالمة إن نؤبا بما ليس فينا، نؤبا يعني نتهم، نغتاب، حد اغتابنا في شيء ليس فينا، طالما زكينا بما ليس فينا، طالما الناس أثنوا علينا أشياء وهي ليست فينا، فهذه بهذه. شوف ما غضبت، ما قالت، ما انتقمت لنفسها، لا، قالت إذا كان هذا اغتابنا في ناس أثنوا علينا أيضا بما ليس فينا، فهذه واحدة بواحدة. شوف الخلق عند العلماء وعند السلف، ما انتقمت، سبها، تكلم عليها، لكن عفت عنه، عفت عنه. هذا سبنا النؤبا يعني نتهم أو نغتاب أو نعاب بما ليس فينا، طالما زكينا بما ليس فينا، طالما أثنى الناس علينا، فإذا هذا أظهر عيب في ناس أثنت علينا شيء ما ليس عندنا، فهذه بهذه، هذه بتلك. آخر حديث.
قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل عن قيس أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه. قال قيس وأخبرني بعد أبو جحيفة رضي الله عنه أن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إلا من تاب،
إلا من تاب. نعم. طبعا هذا الحديث قد يستغربه البعض، لكن شراح الحديث لهم فهم لهذا الحديث. قال البخاري طبعا هو موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو صحيح عن عبد الله بن مسعود. قال البخاري حدثنا شهاب بن عباد، شهاب بن عباد أبو عمر ثقة رضي من خيار الناس. شوف علماء التعديل والجرح قالوا عن هذا الراوي شيخ البخاري شهاب بن عباد أبو عمر ثقة رضي من خيار الناس،
قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي الرؤاسي ثقة عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي إذا قال الرجل المسلم يقول لأخيه المسلم أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه. قال قيس وأخبرني بعد أبو جحيفة رضي الله عنه أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي صحابي أن عبد الله قال إلا من تاب. فهذه الرواية كاملة إذا قال الرجل صاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه إلا من تاب إلا من تاب. فالحديث هذا يحمل على أن من قال ذلك قاصدا العداوة الإيمانية فكأنه قال لصاحبه يا كافر كأنه قال لأخيه المسلم يا كافر أو أنت كافر. فإذا قول هنا أنت عدوي إذا كان يقصد العداوة الإيمانية فهذا يكفر أو صاحبه كافر. لأنه جاء في حديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فأحمل اثنين كافر إذا كان هذا صادق في كلامه فهذا كافر إذا كان كاذب فهو الذي كفره هو الكافر. أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. فنفهم هذا الكلام ابن مسعود على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أنت عدوي يقصد به أنت عدو الإسلام والمسلمين شوف عدو المؤمنين وأنا من المؤمنين وأنت عدوي يعني عدو الإيمان عدو المؤمنين شوف عداوة إيمانية هذا الذي يكفر. أما إذا واحد بينه وبين شخص ما يقصد هذه الكلمة قال له أنت عدو يعني أنا وياك أعداء من اليوم في هذه الدنيا لا تقرب صوبي ولا تكلمني ولا شيء نحن أعداء فيها. ما يقصد العداوة الإيمانية هذا لا يدخل في كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهمنا الحديث الآن هذا المقصود فيه عند شراح الحديث لأن لا يمكن الصحابي يكفر لأجل كلمة خرجت من إنسان إلا إذا فهمنا هذا الفهم إلا إذا فهمنا هذا الفهم. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة وبلاد المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.